الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير، عناوين الصباحية الثانية. السلاح الميليشياوي الفلسطيني ينذر بالأسوأ، دعوات للحكومة والجيش لضبط حماس. بعد لودريان معلومات عن وجود مدير المخابرات الفرنسية في بيروت، و1701 يتصدر الأولويات. إسرائيل تتحرك نحو جنوب غزة وتدرس إغراق أنفاق غزة بمياه البحر. بري وميقاتي يشرحان التمديد اليوم، والقوات تترقب موعد الجلسة. تفاصيل الصباحية الثانية مع رندا عاصب داغر ورولان خاطر. يسير ملف التمديد لقائد الجيش بالوتيرة ذاتها مع الحماوة المتصاعدة جنوبا وفي غزة، معطوفا على الحراك الدبلوماسي الذي يصب كل اهتمامه من أجل التمديد للعماد جوزيف عون، بدءا من الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى الموفد القطري المتوقع أن يزور بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة. وفيما بات التيار الوطني الحر علامة مميزة ووسما مرادفا للتعطيل، يستمر اليوم رئيسه جبران باسيل بعرقلة التمديد للقائد لأسباب غير خافية على أحد، وهي رئاسة الجمهورية، ويعطل القدرة على تمرير التمديد في مجلس الوزراء في وقت تنتظر القوات اللبنانية أياف الرئيس بري بوعده ويدعو لجلسة قريبا فيما خص هذا الملف الشائك. أما الأخطر فهو أعلان حركة حماس إنشاء طلائع طوفان الأقصى، داعية الشباب الفلسطيني في لبنان إلى الانخراط فيها. هذه الدعوة ككرة الثلج لاقت ردودا قاسية وشاجبة، ليس فقط لأنها تمس بالسيادة وبهيبة الدولة والجيش، بل تعيد اللبنانيين إلى مرحلة الحرب، إلى مرحلة يفترض أن تكون طويت مع اتفاق الطائف.
فقد أعلنت حركة حماس في لبنان عزمها تأسيس طلائع طوفان الأقصى، داعية الشباب الفلسطيني إلى الانخراط للمشاركة في صنع المستقبل وتحرير القدس والمسجد الأقصى.
واستعد المراقبون ما جرى بعد اندلاع حرب غزة وتداعياتها على جنوب لبنان، عندما تبنت كتائب القسام في 6 تشرين الماضي إطلاق 16 صاروخا من جنوب لبنان في اتجاه شمال إسرائيل وجنوب مدينة حيفا، إذ جرت اتصالات بين قيادة الجيش وحزب الله كي يضع حدا للدخول الفلسطيني المسلح على خط الأحداث في الجنوب.
وأشارت المعطيات في ذلك الوقت إلى أن الحزب استجاب للضغط على أساس أنه لوحده فقط يمارس العمل المسلح جنوبا، غير أن أعلان حماس أمس رسميا انطلاق طلائعها في لبنان قلب المعطيات رأسا على عقب.
وفسر المسؤول الإعلامي لحماس في لبنان وليد كلالي لنداء الوطن قرار حركته قائلا أن استيعاب الناس لا يعني انخراطهم جميعا في العمل العسكري أو المقاوم، بل كل في مكانه. وأضاف اختيار التوقيت جاء بعد نحو 2 من اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة. وسبق للقيادي في حركة حماس علي بركة أن دعا قبل أسابيع الفصائل الفلسطينية في لبنان إلى تشكيل أجنحة عسكرية في المخيمات تحضيرا لمعركة التحرير والعودة.
وفي إطار المواقف الشاجبة، كتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية أنا أبسامي الجميل عبر أكس: طلائع الأقصى في فلسطين وليس في لبنان، ولا من لبنان، لن نعود إلى زمن ولا.
رئيس التيار الوطني الحر أنا أب جبران باسيل قال: نعتبر أن أي عمل مسلح انطلاقا من الأراضي اللبنانية هو اعتداء على السيادة الوطنية، نذكر بما اتفق عليه اللبنانيون منذ 90 في الطائف بوجوب سحب السلاح من الفلسطينيين في المخيمات وخارجها، وبما أجمعوا عليه من إلغاء اتفاقية القاهرة التي شرعت منذ 69 العمل المسلح للفلسطينيين انطلاقا من لبنان. أضاف باسيل: لبنان صاحب حق يقوى بمقاومته الوطنية لإسرائيل دفاعا عن نفسه، ويضعف بإقامة حماس لاند في الجنوب من جديد للهجوم على إسرائيل من أراضيه. يجب أن يكون التاريخ قد علمنا كيف لا نتحول لورقة مساومة في زمن الحروب، عندما نستطيع أن نفرض شروطنا على الطاولة في زمن المفاوضات.
من جهته اعتبر النائب مارك دو عبر إكس أن لبنان دولة وليس ساحة، ولا يحق لحماس استباحة لبنان. نتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته، ولكن لن نرضى أن تستعمل القضية كحجة لاستباحة لبنان وتنظيم قوى مسلحة من غير اللبنانيين. على قيادات حماس التراجع عن تلك الخطوة مباشرة، أو نعتبر ذلك عملا عدائيا ضد اللبنانيين وإخلالا بأمنهم.
بدوره قال النائب ميشيل دويه: نرفض شكلا ومضمونا وتفصيلا هذه التجاوزات بحق السيادة اللبنانية وبحق اللبنانيين وعلى الحكومة والجيش التصدي لأي تعد على سيادة لبنان، لكي لا نقع في هوة قد لا نستطيع الخروج منها، وعلى حركة حماس التراجع عن خطوة من هذا النوع فورا.
وكتب النائب نديم لجميل: لبنان ملتزم بالقرارات الدولية 1559 و1701، وعلى الجيش اللبناني أن يطبقها، فهو المؤتمن على سيادة البلاد وأمنها، وعليه وضع حد لكل ما يحصل تجنبا لتكرار التاريخ المرير وتكرار تجربة المنظمات الفلسطينية المسلحة التي لم تلحق بنا غير الدمار والخراب تحت حجة القضية الفلسطينية. أضاف: من يريد القتال والجهاد فليقاتل وليجاهد، ولكن ليس من داخل الأراضي اللبنانية، وله منا كل تمنيات التوفيق. لبنان ليس وطنا بديلا، وليس ساحة حرب وجهاد بديلة.
من جهته حمل لقاء سيدة الجبل إيران وحزب الله تبعات محاولة الاستفادة من فراغ الحكم في البلاد لتمرير مقولة إن لبنان أرض جهاد ومنطلق لتحرير فلسطين، وتوجه بأقصى تعبير الحظ واللوم على التقصير إلى جميع المسؤولين في الحكومة والجيش اللبناني لكونه مسؤولا وفقا للقانون الدولي عن تطبيق الحرفي للقرار 1701، وحض الشخصيات والقوى السياسية المؤمنة بلبنان والنواب الأمة على عدم الاكتفاء بمواقف لفظية حيال استباحة السيادة اللبنانية، وطالبهم بالدعوة إلى اعتصام سياسي وشعبي داخل البرلمان وخارجه اعتراضا على بيان حماس باعتباره انقلابا وتمردا مقصودا على كل ما اتفق عليه اللبنانيون فيما بينهم.
من الجانب الإسرائيلي تساءل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: أي دولة يفضلها اللبنانيون، إمارة حماس لاند التي هي جزء من إيران لاند، أو الدولة اللبنانية السيدة الحرة المستقلة؟ وذكر اللبنانيين بشعار طريق القدس نمر في جوني، وفتح لاند التي تسببت بمآسي اللبنانيين وفي غرق لبنان في طوفان من الدماء بحرب أهلية قضت على الأخضر واليابس وعاثت في البلاد قتلا ونهبا ودمارا.
أضاف أدرعي: هو المشهد عينه يتكرر مع أكثر المنظمات إجراما ووحشية، حماس الداعشية التي يبدو أنها حصلت على رعاية ومباركة من أقزام إيران في لبنان، ما يعني أن لبنان يسير نحو المجهول القاتم، خصوصا في ظل فلتان سلاح المخيمات الفلسطينية اللبنانية في الجنوب التي من شأنها تنزيق ونهش ما تبقى من السيادة اللبنانية، إضافة إلى الهموم والأزمات بعدما حوله حزب الله إلى ساحة دفاعا عن وحشية دواعش حماس.
وفيما شهدت جبهة الجنوب أمس سخونة متصاعدة تتواصل الدعوات لتنفيذ القرار 1701، فبعد مغادرة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لبنان، كشفت مصادر بارزة لصحيفة الأخبار أن مدير المخابرات الفرنسية برنار إميه ومعه 5 مسؤولين يتواجدون في بيروت في زيارة سرية، وسيغادرون اليوم من دون أن يعرف لماذا أتوا، وهل التقوا جهازا أمنيا أو دبلوماسيا أو جهات سياسية، مع ترجيح أن مهمة إميه هي استكمال لجولة لودريان حاملا مطالب بتنفيذ القرار 1701 وإنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان.
ووضعت المصادر زيارة إميه في إطار تعاظم الضغوط على لبنان وحزب الله لإعادة ترتيب وضع المنطقة الحدودية التي يصعب أن تعود إلى ما كانت عليه قبل تشرين الأول الماضي، لافتة إلى أن إسرائيل أو أن الإسرائيلي يرمي بالونات اختبار عبر الفرنسيين ليراقب رد فعل الحزب عليها ومدى تجاوب السلطات اللبنانية مع هذا المطلب.
وفي السياق، شدد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على ضرورة احترام القرار 1701، لأن الإخلال به يعني انسحاب القوات الدولية ونصبح أمام حالة حرب كاملة، وهذا ليس لصالح لبنان أو القيمين في لبنان والمنطقة. وذكر جنبلاط أن نصر الله قال ثمة جبهة في لبنان مساندة لحماس. أضاف: أنا أقول يجب ألا نستدرج إلى الحرب بمواجهة إسرائيل، وحتى هذه اللحظة ثم احترام لقواعد اللعبة.
أما على صعيد جبهة غزة، فقد احتدمت الاشتباكات أمس في شمال ووسط وجنوب القطاع على أطراف مخيم جباليا شمالا وفي حي شجاعية شرق مدينة غزة وفي جنوب القطاع على أطراف خان يونس ودير البلح في الوسط، وهي المناطق التي يحاول الجيش الإسرائيلي التوغل إلى عمقها باعتبارها معاقل لحماس حتى يتمكن من السيطرة أكثر على مناطق واسعة بما يسمح له بفصل القطاع إلى 3 أجزاء.
هذا وقال الجيش الإسرائيلي إن جنود لواء كفير شاركوا في المناورة البرية في عمق قطاع غزة لأول مرة وعثروا على أكثر من 30 فتحة نفق ودمروها.
مقابل ذلك أعلنت القسام أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية، كما قصفت عسقلان وبئر السبع وسدروت.
ومساء أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين، وسجل تقدم للأليات الإسرائيلية نحو مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وقصف عنيف طال محيط مستشفى ناصر. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الجيش الإسرائيلي أبلغها بضرورة نقل إمداداتها من مستودعين لها في جنوب غزة خلال 24 ساعة.
في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيوسع العمليات العسكرية لتشمل كل القطاع. وقال وزير الدفاع يواف غالنت أن الجيش بدأ بالتحرك جنوبي قطاع غزة، لافتا إلى أن مصير مسلحي حماس سيكون نفسه أو أسوأ مما حصل لهم شمالي القطاع.
وسط هذه الأجواء نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إسرائيل أقامت نظاما كبيرا من المضخات قد يستخدم لغمر الأنفاق التي تستخدمها حركة حماس أسفل قطاع غزة في محاولة لإخراج مقاتليها. وذكر التقرير أنه في منتصف تشرين الثاني تقريبا أكمل الجيش الإسرائيلي وضع ما لا يقل عن 5 مضخات على بعد ميل تقريبا إلى الشمال من مخيم الشاطئ للاجئين، يمكنها نقل آلاف الأمتار المكعبة من المياه في الساعة وأغراق الأنفاق في غضون أسابيع.
وقال مسؤول أمريكي عندما سئل عن تقرير الصحيفة أنه من المنطقي لإسرائيل أن تعمل على جعل الأنفاق غير صالحة للاستخدام وأنها تستكشف مجموعة من السبل لفعل ذلك. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولا في الجيش الإسرائيلي أحجم عن التعليق على خطة غمر الأنفاق، لكنها نقلت عنه قوله الجيش الإسرائيلي يعمل على نزع قدرات حماس الإرهابية بطرق مختلفة باستخدام أدوات عسكرية وتكنولوجية مختلفة.
وأفادت الصحيفة بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة لأول مرة بذلك الخيار الشهر الماضي، وذكرت أن المسؤولين لا يعرفون مدى قرب حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تنفيذ الخطة.
في ملف التمديد لقائد الجيش العمى جوزيف عون، بات الفرقاء اللبنانيون في سباق مع الوقت لحسم الموقف وتفادي الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية، بحيث سيكون هذا الأسبوع حاسما لجهة تعيين خلف له من قبل الحكومة أو التمديد له إما عبر الحكومة أو عبر مجلس النواب، وأن كان الخيار الثاني لا يزال يتفوق على الأول.
وبعد كلام الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في شأن التمديد لعون، ينشط أكثر من سفير وسفيرة غربية بالتواصل مع الكتل بعيدا من الإعلان بغية دفعها إلى خيار التمديد والتمهيد له سواء عبر الحكومة أو البرلمان. وحصلت اتصالات من هذا النوع في عطلة نهاية الأسبوع بين دبلوماسيين ناشطين في بيروت مع مرجعيات ورؤساء كتل تحبذ التمديد.
وفيما من المتوقع يتظاهر موقف حزب الله في الأيام المقبلة، لم يحدد الرئيس نبيه بري حتى الآن موعدا لانعقاد هيئة مكتب المجلس، وسط حالة ترقب من طرف القوات اللبنانية وكتل أخرى للبناء على الخيارات التي ستتخذ. ولا يزال رئيس المجلس يعول على الرئيس نجيب ميقاتي للتوصل إلى مخرج عن طريق الحكومة، وهما سيلتقيان اليوم وسيناقشان هذا الموضوع بإسهاب.
وبحسب النهار ينقل زوار ميقاتي عنه أنه سيعالج الموضوع بعناية شديدة مع إبداء كامل حرصه على المؤسسة العسكرية وعدم تعريضها لخضات في وقت لا يبدو أن طريق التعيين أو التمديد لعون أو تأجيل تسريحه معبد في توقيت سياسي لا يحسد عليه.
وقبل أن يحدد بري موعدا لعقد هيئة مكتب المجلس، يكرر أن على الحكومة أن تقوم بواجبها في هذا الصدد وأن لا تتلكأ في هذه المهمة رغم الصعوبات التي تعترضها، وأن الوقت لا يزال يسمح لها بحسم هذا الموضوع الذي يشكل مادة انقسامية بين الأفرقاء، حيث لكل حساباته الخاصة وغير المحصورة بمن يكون على رأس قيادة الجيش، بل تتعلق أيضا بكيفية التعاطي مع انتخابات الرئاسة.
وما أعلنه بري سابقا لجهة انتظار ما ستقوم به الحكومة قبل أن يتخذ هو الخطوات اللازمة عبر مجلس النواب لا يزال ساري المفعول وفق ما تؤكد مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير. وقالت للشرق الأوسط خلال الساعات المقبلة لابد أن يظهر الخيط الأبيض من الأسود، إما أن يحسم الموضوع في الحكومة أو سيدعو بري إلى جلسة نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن محاولات أخيرة لا تزال تبذل على هذا الخط ولم يفقد الأمل في أن ينجز الموضوع على طاولة مجلس الوزراء.
وفي هذا الإطار تتحدث مصادر القوات عن ساعات وأيام حاسمة في موضوع التمديد لقائد الجيش إما عبر الحكومة أو عبر البرلمان، مسقطة بذلك خيار التعيين، وتنطلق في ذلك من التأييد الداخلي الواسع لهذا الخيار باستثناء باسيل الذي يعارضه لاعتبارات شخصية ورئاسية، لأن التمديد للعماد عون يمدد حظوظه لرئاسة الجمهورية. وتشير إلى أنه أضيف لهذا التأييد تأييد خارجي يتمثل عبر موقف دول اللجنة الخماسية، مذكرة بأن داعمي التمديد ينطلقون من موقفه من اعتبارات باتت معروفة أهمها الفراغ في رئاسة الجمهورية الذي تعود له صلاحية تعيين قائد الجيش والوضع الاستثنائي في لبنان الذي يعيش حالة حرب.
وقالت المصادر للشرق الأوسط إنه إذا تم الاتفاق وأقر التمديد في الحكومة فسيكون هو الخيار الأفضل، أما إذا تعذر يكون عبر البرلمان. وأكدت أن الاتصالات تتكثف على مختلف الخطوط، ومن الآن حتى نهاية الأسبوع كحد أقصى يجب أن يتضح مسار الأمور، إما أن يتم التوافق لحسمها حكوميا خصوصا مع بدء العد العكسي لموعد إحالة العماد عون للتقاعد وقبل بدء مرحلة الأعياد، أو يتم الحل برلماني.
وكان أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أمس أننا لازلنا في انتظار الرئيس نبيه بري ليدعو إلى جلسة لمجلس النواب كما وعد، بغية تجنيب المؤسسة العسكرية أي هزة أو فراغ أو فوضى لا سمح الله.
النائب جورج عدوان قال للأم تي في إن التمديد لقائد الجيش معركتنا، والمتوتر هو من يريد تقزيم دور الجيش.
وقت اللي بينحط جدول الأعمال نحن نجتمع كتكتل، هيدي مصلحة وطنية عليا متعلقة بالأمن القومي، لا سيما في ضوء ما يجري بالمنطقة، ولا سيما في دور الجيش الجاي. الفرص تبع تأمين النصاب وتأمين مرور القانون مؤمنة. اللي بيتوتر هو اللي بده يزم دور الجيش، هو اللي بده يضعضع قيادة الجيش، وهو يلي ما بده هالجيش يكون عنده حصرية السلاح، هيدا بيتضعضع. أما نحن هيدي فرصة لقلنا لكل اللبنانيين يعرفوا قدي نحن واقفين وراء المؤسسة العسكرية.
أنهت لجنة المال والموازنة درس مواد قانون موازنة 2024 وتنتقل غدا لدرس الاعتمادات بدءا من رئاسة الجمهورية والحكومة والمؤسسات التابعة لها. وقال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان بعد الجلسة إن الاعتراضات على مشروع الموازنة جمعت لأول مرة العمال وأرباب العمل، فالزيادات على الضرائب والرسوم لم تستثني أحدا، ومن بينهم المتوفون والرواتب والمستهلك على مختلف المستويات.
وأضاف كنعان لقد عدلنا الزيادات المقترحة على رسوم الاستهلاك لتأتي وفقا لمؤشر غلاء المعيشة وليس عشوائيا كما كانت واردة في مشروع الحكومة. لقد أكدنا رفضنا استحداث ضرائب ورسوم جديدة لم تكن ملحوظة سابقا، وطلبنا من الحكومة إعداد جدول بالمواد المعدلة وأثرها على نسبة العجز المقدر والواردة في الموازنة وفقا لدراسة علمية وليس دفتريا.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
وإلى أحوال الطرقات مع المعاون الأول خضر بزي من غرفة التحكم. معاون أول تفضل.
صباح الخير لك ولجميع.
يا هلا فيك.
العافية. بالنسبة لحركة السير، حركة السير صباحية مبدئيا على مداخل بيروت المدخل الجنوبي عم تشهر حركة سير طبيعية من نعمة حتى خلدي، مع حركة سير كثيفة على أول جسر خلدي باتجاه أنفاق المطار دون توقف للسير. خط شوي فات الحدث حركة سير ناشطة مع كثيفة على مفرق الجامعة اللبنانية لتكمل حركة سير ناشطة وصولا حتى تقاطع جليد سمعان. عندنا حركة سير طبيعية بعدها على الكوستا برافا باتجاه لوزان. مدخل الشمالي عم يشهر حركة سير كثيفة جدا من تبرجة جوني حتى زوق مكيل، من بعدها مهر الكلب تضيع حركة سير طبيعية بيبدأ ضغط السير مجددا من النقاش أنطلياس وصولا حتى الزلقة. كمان في عنا ضغط سير على خط ضوء مصبح الخط الجبل بالاتجاهين بسبب دخول الطلاب إلى المدارس. كمان في عنا حركة سير كثيفة على نزلة المطايلب باتجاه فوار أنطلياس. خط لباعة مشهد حركة سير ناشطة على طول الأوتوستراد من ظهر البيدر حتى بيروت بالاتجاهين. ضمن بيروت بشكل عام عنا حركة سير على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام، حركة سير كثيفة على طريق المطار القديم كمان دون توقف للسير. الوجهة البحرية لبيروت المنارة عين المريس الروشي بالاتجاهين حركة سير ناشطة. تذكيرا بالطرقات الجبلية التي ما زالت مقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي طريق كفر ديبيان حدث بعلبك وطريق عينات الأرض. أما باقي الطرقات الجبلية بعد سلك أمام جميع المركبات. بالنسبة للإحصاءات تسجل عنا 5 حوادث فيهم 5 جرحى، محاضرة ضبط السرعة 384 مخالفة. اليوم عم نسمع انه في يمكن يكون في امطار، نتمنى من السائقين يكون في قياده هادئه عدم السرعه كرمال ما يصير في عنا انزلاقات وحوادث مروريه اضافيه. نحن بخدمه المواطنين وخدمتكم على خطنا الساخن 17-20 مبدئيا، هذا كل شيء حتى الساعه.
وهي من اول خضر بازي، شكرا لك.
نشره الجويه من لبنان الحر.
من غرفة التحكم المروري إلى مصلحة الأرصاد الجوية للإطلاع على أحوال الطقس مع جورج نمور. تفضل جورج.
مرحبا، كيفكم؟
صباح الخير.
صباح الخير. بيتأثر لبنان والحوض الشرقي المتوسط بمنخفض جوي متمركز فوق الجزر اليونانية، بيؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة. بيتحول الطقس تدريجيا إلى ممطر وبغزارة أحيانا مع رياح ناشطة وعواصف رعدية ابتداء من مساء اليوم. بالنسبة لليوم الثلاثاء غائم جزئيا بسحب مرتفعة فترة قبل الظهر، تنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال النهار لكنها تبقى فوق معدلاتها الموسمية، وترتفع الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم، ثم يتحول الطقس إلى غائم حيث تصبح الأجواء مهيئة لتساقط أمطار خفيفة وموحلة في بدايتها ابتداء من بعد الظهر. تشتد غزارتها أحيانا في الفترة المسائية مع برق ورعد ورياح ناشطة مع احتمال تساقط حبات البرد. بالنسبة للغد الأربعاء غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات، في عنا انخفاض ملموس بدرجات الحرارة حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة، تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة واحتمال تساقط حبات البرد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق خلال النهار، ومن المتوقع أن تلامس 1800 متر خلال الليل. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على الساحل اليوم الثلاثاء من 14 إلى 26 درجة، بالجبال من 9 درجات إلى 20 درجة، بالداخل من 10 درجات إلى 23 درجة. الرياح السطحية عم تكون شمالية غربية لشمالية شرقية ضعيفة، سرعتها بين 10 و 25 كيلومتر بالساعة، الرؤية جيدة إجمالا. رطوبة النسبية على الساحل بين 30 إلى 75%، حل البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 23 درجة، الضغط الجوي 1019 هكتوباسكال، وساعة شروق الشمس 6:27، ساعة غروب الشمس 4:29. هيدا كل شيء تقريبا.
شكرا جورج.
ختاما نذكر بالعناوين. السلاح الميليشيوي الفلسطيني ينذر بالأسوأ ودعوات للحكومة والجيش لضبط حماس. بعد لودريان معلومات عن وجود مدير المخابرات الفرنسية في بيروت، و1701 يتصدر الأولوية. إسرائيل تتحرك نحو جنوب غزة وتدرس إغراق الأنفاق بمياه البحر. بري وميقاتي يشرحان التمديد اليوم والقوات تترقب موعد الجلسة. الصباحية الثانية انتهت، شكرا لحسن المتابعة.